بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. مسندكم متصل إلى الإمام أحمد بن عجر بن علي بن حجر العسقلاني رضي الله عنه من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام إلى أن قال: باب صلاة الاستسقاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود، وقال: غريب وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه: فتوجه إلى القبلة يدعو، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر: وحول رداءه يتحول القحط.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. الحمد لله ساق القلوب والجدوب بغيوث الفضل من رحمته الواسعة، وصلى الله وسلم على عبده الحبيب المحبوب صاحب المراتب والوجاهات الواسعة، اللهم أدم صلواتك عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن على منهاجهم سار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار وآلهم وصحبهم أجمعين وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويتحدث الشيخ عما ورد في السنة الغراء والأحاديث الشريفة في صلاة الاستسقاء. والاستسقاء طلب السقيا، والمراد طلب نزول الغيث والرحمة للعباد عند الحاجة لذلك، وهي من جملة الأمور التي يسيرها الله تعالى في بريته بحكمته لينبههم على حاجتهم وفقرهم وعبوديتهم، فيخرج عن نكبة الاغترار والطغيان الذي يصيب الإنسان: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وجعل سبحانه وتعالى من نزول الغيث فوائد متعددة كثيرة للعباد فيما يتعلق بأبدانهم وأراضيهم ونباتهم وما إلى ذلك، وجعل سبحانه وتعالى نزولها بقدر معلوم رحمة بعباده وخلقه وأرضه، فإذا كثرت تحولت إلى عذاب ونقمة وشدة. فسبحانه عز وجل بالشيء الواحد يرحم ويعذب، وهو على كل شيء قدير. وكم ربط الله هذا الإنسان في هذا العالم وهذا الأرض بحاجات كثيرة، ويسر له سبحانه وتعالى الوصول إليها وقضاءها، حتى أن منها وهي في غاية الأهمية ما لا يكاد يشعر به الإنسان من مثل تنفسه ووجود هذا الهواء والأكسجين، وهو أمر في تركيب هذا الإنسان ضروري له غاية الضرورة. بفقده يفارق هذه الحياة ويموت. ومع معرفة الإنسان بحاجته هذه يجد الأمر ميسرا وسهلا، فيكاد ينسى حاجته لذلك وينسى نعمة الله عليه بذلك، إلى غير ذلك من حاجات طعام وشراب ومنام ومسكن إلى غير ذلك. فالإنسان في مختلف أحواله محتاج احتياجا يبعد عنه ورطات الغواية ورطات الاستغناء ورطات الكبر الذي يصيب بني آدم. ومع هذا كله فكم في العباد وكم في الناس من متكبر ومن متعال ومن مترفع، فكيف لو لم تظهر عليهم الحاجات، وكيف لو ظهر عليهم صورة الاستغناء بشكل أوسع. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فمن ذلك حاجتهم إلى نزول المطر في أوقات لشربهم ولشرب دوابهم ولزراعاتهم ولغير ذلك من المصالح الكثيرة. والحق تبارك وتعالى جعل هناك التفاوت في نزول الأمطار بين الأقطار والبلدان وبين السنين والقرون، فتتحول من هنا إلى هنا ويتكثر في ذا الوقت وتقل وقد تنقطع على خلاف العادة، ليعلم الناس أن الكون ليس سائبا ولا ضائعا ولا مهملا ولا مسيرا نفسه بنفسه، ولكن قوته وقدرته تتحكم فيه وتقدم وتؤخر وتكثر وتقلل وتعطي وتمنع. ولا إله إلا الله العزيز الحكيم جل جلاله وتعالى في علاه. وهذا الاستسقاء طلب السقيا من الله تبارك وتعالى يأتي بالدعاء والتضرع، وهو أمر مجمع عليه، ويأتي بأن يكون هذا الدعاء في أوقات مخصوصة كأدبار الصلوات أو في قنوت النازلة أو في خطبة الجمعة، ويأتي بالأمر المشروع المتكامل بالصلاة والخطبة وما إلى ذلك، وهي أيضا عند جمهور فقهاء الإسلام. فطلب السقيا طلب نزول الغيث من الله على العباد والبلاد، طلب إنزال المطر بكيفية مخصوصة هو المراد بالاستسقاء، وتحدث هنا عن باب صلاة الاستسقاء. وفي الغالب يرتبط تأخر المطر وانقطاعها عن الناس بأعمال لهم وبمكاسب منهم جل جلاله. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزلهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال سيدنا نوح لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال سيدنا هود لقومه: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم جل جلاله وتعالى في علاه. المعنى: ليس لكم قوة بأنفسكم ولا تستطيعون أن تنزلوا الغيث ولا أن تمنعوه جل جلاله وتعالى في علاه. وروى الإمام ابن ماجه كذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني الجدب، وشدة المونة وجور السلطان عليهم إذا لم يتقوا الله في وزنهم وكيلهم والحقوق اللي على بعض بعضهم البعض لم ينقص قوم من المكيال والميزان لو أخذوا بسهم شدة المونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. وفي دعاء سيدنا علي أعوذ بك من الذنوب التي تمنع غيث السماء أعوذ بك من الذنوب التي تمنع غيث السماء. فإذا أمسك المطر عنهم وأخر فهذا تنبيه لهم أن بينكم خللا وأن منكم زللا فارجعوا إلى الرب جل جلاله وتعالى في علاه وتوبوا واخضعوا واستمطروه واسترحموه يرحمكم. ففي الحديث الأول ذكر لنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني لصلاة الاستسقاء متواضعا وهو سيد المتواضعين ولكن في مواقف وأحوال يظهر ويبدو ويبرز أثر التواضع بصورة أكبر ومجال أجلاء ومنه ساعة الحاجة ومنه الخروج لصلاة الاستسقاء فينبغي أن يظهر الأثر بشكل أكبر. فالذين يخرجون للاستسقاء رافعين رؤوسهم أبعد أن لا يمتروا إلا بحجارة أو عذاب أليم أو يختبرون اختبارا أو يستدرجون استدراجا والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا هو المسلك الحميد المهم في مختلف الأحوال والعبادات ووقت الحاجة ووقت الجدب بشكل خاص. خرج متواضعا متبذلا أي لابس ثياب البذلة لا زينة في ترك الزينة في ثيابي عند الخروج لصلاة الاستسقاء متخشعا للظهور الخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن يعني يرى عليه في حاله أثر من آثار الاسترحام والاستعطاف بالتذلل والانكسار والخضوع والخشوع للرحمن جل جلاله وتعالى في علاه مترسلا يعني متأنيا في المشي لا يستعجل ولا يقفز ولا يجري بل خرج حتى مشيه كان مشي المتخشع الخاضع المحتاج المسكين مترسلا متضرعا والتضرع هو التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. وبهذا قال الجمهور أنه يستحب الصلاة للاستسقاء أي طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى فيصلي صلاة الاستسقاء ركعتين فهذه الكيفية الأفضل. فعلمنا أنها يمكن بمجرد الدعاء ويمكن الدعاء خلف الصلوات خطبة الجمعة يقول الحنابلة هذا على الإمام وهو مطلق عند الشافعية من الإمام وغير الإمام كلهم يدعون الله تعالى. والنوع الثالث الذي هو بالصلاة هو عند جمهور الأئمة إلا أن أبا حنيفة لم يثبت عنده الصلاة للاستسقاء ولا بأس بالصلاة فرادى ومر ذكره كما هو في الخسوف وكما هو في عند الريح أو عند الزلزلة وما إلى ذلك صلاة الفرادى لكن الجمهور ثبت عندهم الصلاة من أجل الاستسقاء جماعة جماعة وقد جاء ذلك بعدد من الروايات. إذن فهذا هو الكمال في صلاة الاستسقاء وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بن استسق بهم فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه ودعا واستقبل القبلة. وجاء أيضا الحديث الذي روى لنا عن ابن عباس خرج إلى المصلى متبذلا متواضعا فصلى ركعتين كما يصلي العيد وهكذا، فهي إذن سنة الصلاة للاستسقاء عند غير أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. فإذا احتاجوا إلى السقيا سنة لهم أن يصلوا، والأكمل فيها أن يأمرهم الحاكم والإمام بالصيام 3 أيام وبرد المظالم ويؤكد عليهم في توبتهم إلى الرب، ثم يخرجون في اليوم الرابع صائمين متذللين متبذلين، ويخرجون معهم بالبهائم وبالأطفال استرحاما واستعطافا الرحمن جل جلاله. فهذا من جهة الأكمل. وإذا اشتد القحط، وعند الإمام مالك كذلك، إنما تكون الصلاة عند اشتداد القحط، إذا اشتد القحط الغيث، وإلا فيكتفى بالدعاء فرادى وجماعة وفي خطبة الجمعة وما إلى ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج للاستسقاء في الصحراء لأن الناس يكثرون كالعيد فلا يسعهم المسجد. فهذه الكيفية تام خروجهم. فإذا اشتد القحط بطائفة من المسلمين فيسن للمسلمين كلهم أن يستسقوا لهم وأن يصلوا صلاة الاستسقاء، ومن كان أقرب إليهم أولى. ثم عموم المسلمين، ها، أرجى الدعاء إجابة، دعاء الأخ للأخي بظهر الغيب، ودعاء الأخ لأخي بظهر الغيب مستجاب. فينبغي أن يستسقوا لغيرهم كما ينبغي أن يستسقوا لأنفسهم. وإذا استسقوا فسقوا فنعمة الله عليهم، فإن تأخر سقيا فينبغي يستسقوا ثانيا وثالثا حتى يسقيهم الله، إن الله يحب الملحين في الدعاء، يحب الملحين في الدعاء. وقال بعضهم إنما يكون الصلاة مرة واحدة لأنه هو الوارد، ولكن الصحيح أنهم يعيدون الاستسقاء إذا تأخر عليهم من اليوم الثاني من الغد، وقيل يعيدون الصيام كله والثاني مرة. والقصد الإلحاء على الله وإظهار التذلل والتواضع. وقد كان يعتاد كثير من المسلمين على مدى قرون في كثير من البلدان أنهم إذا قعدوا فخرجوا لا يرجعون غالبا إلا والسماء تمطر، وقد يرجعون والسيل يسيل. وكان هذا مشهور في كثير من بلاد المسلمين وعلى مدى قرون، حتى جاء وقت الاختلاط والاختباط والخربطات المتنوعة، فصار ما يظهر الأثر لهم ولا لدعائهم إلا على النادر وعلى بطء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد صح الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الاستسقاء، ومنها ما في الصحيحين من استسقائه في خطبة الجمعة حينما دخل عليه الأعرابي يشكو القحط فرفع يديه يدعو فأقبلت السحاب، ولم يكن في السماء جزعة يعني قطعة من سحاب، أقبل السحاب من ها هنا وها هنا، فلم يخرج من صلاة الجمعة إلا والسيول تسيل في المدينة. واستمر الغيث إلى الجمعة الأخرى فتضرروا بكثرة، فقام الرجل نفسه وغيره يقول يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، دعا الله أن يرفع عنا. فتبسم ورفع يديه فأخذ يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم علينا، فجعل لا يشير إلى ناحية إلا تفرقع السحاب عنها حتى أشرقت الشمس في المدينة فصارت كالجوبة وحوالي المدينة تنزل الأمطار، والمدينة أشرقت عليها الشمس بدعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الأسبوع الأول لما خرج وجد الناس يجتمعون على رؤية السيل المطرف بعد خرج وهم يجتمعون عند الباب، قال ما بالهم؟ قالوا هذه الأمطار يا رسول الله. قال لو رأى هذا أبو طالب، فقال سيدنا أبو بكر تعني قوله يا رسول الله، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل. قال أجل صلى الله عليه وسلم. نظر الله إلينا وسقى قلوبنا وجدوبنا وسقى الأرض للمؤمنين ودفع السوء عنا وعن جميع أهل الإسلام رفعنا إلى أعلى مقام ونظمنا في سلك من ارتضى من أهل الاستقامة المتحفين بالكرامة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب الفاتحة.